إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا عبد الله بن نمير. والترمذي في سننه من طريق أبي نعيم الفضل بن ذكين قال: كلاهما حدثنا عبادة بن مسلم قال: حدثني يونس بن خباب قال: حدثني سعيد الطائي أبو البختري قال: سمعت أبا كبشة الأنمارية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأما الحديث الذي أحدثكم فاحفظوه فإن الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله عز وجل علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله مالا رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو يقول: لو أن لي مال كفلان لعملت بعمله، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. هذا الحديث مشتمل على معان كثيرة، وهو يتألف من مقطعين. المقطع الأول: أقسم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم على المقطع الثاني. فمبدأ كلامه صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن، والقسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شأن عظيم، فهذا يدل على أن هذه الثلاث لا يفطن أكثر العباد لمآلها ولا مغبتها، بل الظاهر الواضح أن الناس استقر عندهم عكس هذا المعنى. لذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى وقل ما يقسم عليه الصلاة والسلام، كما أقسم رب العزة تبارك وتعالى فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فأقسم الله عز وجل على أن الرزق في السماء يتنزل في السماء، لا أحد يملك مطلقا أن يأخذ رزقك، فإن أخذ رزقك فقد قدر هذا في الأزل في الكتاب الذي كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإذا عوقب إنسان بقطع مرتبه أو بقطع الحافز الذي يزيد على المرتب فهذا إنما قدر عليه قديما كما ذكرنا، فلماذا يعطي المرء الدنية في دينه؟ لماذا كلما تصادم شيء واجب من أمر الدين في مقابل رزق أو مال يضحي المرء دائما بدينه؟ فإذا كان يعمل في عمل ما وأمر أن يترك مثلا صلاة الجماعة في المسجد وهذا يكون ديدنه دائما، يعني لم تكن مرة لها ظروف مثلا، لا، إنما هذا دائم ممنوع. وقد يفرض العمل على بعض الناس أن يترك الصلاة في مواعيدها فيضطر العامل أن يجمع الصلوات جميعا في آخر اليوم ومع ذلك يرضى أن يفعل هذا الأمر العظيم الجليل الخطير الذي في مقابله عقوبة ونار ويصعب عليه جدا أن يترك عمله لأنه يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى المال. فالله سبحانه وتعالى يقسم على هذا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه، أي إن الرزق اللي يكون في السماء إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، كما لا تشكوا في أنك تتكلم لا تشكوا أيضا في أن رزقك لا يملكه مخلوق، فإذا منع أو قطع فهذا قدر قبل أن تخلق. فإقسام النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسائل الثلاثة يدل على أن أكثر الناس يعتقدون خلافها، فلذلك أقسم عليها تثبيتا لها. وتعالوا لننظر هل فعلا هذه الأمور الثلاثة اعتقاد الناس يكون على خلافها أو أكثر الناس على خلافها أم لا. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنه ما نقص مال عبد من صدقة. مسألة الحسابات، الناس إذا قلت لواحد معه مثلا 100 جنيه فتصدق ب20 تقول له كم بقي معك؟ يقول بقي 80. هذا الحساب غلط، خطأ،
وهو الذي يصححه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ليه؟ طيب نمشي بلغة الأرقام، لأن النقص والزيادة رقم. رجل معه 100 جنيه، تصدق ب20، كم بقي معه؟ لا تقل بقي 80، لا، لأنه زاد ما نقص. الحسنة ب10 أمثالها، ويضاعفها الله عز وجل إلى 700 ضعف. فلو إنك مثلا ضربت بقى اللي انت تصدقت به في 10 أو في 700، فهل نقص؟ لا، ما نقص، وإنما العبرة دائما بما يكون عند الله لا ما يبقى مع العبد، فإنما عند الله تبارك وتعالى هو الزيادة الحقيقية. يبارك للمرء حتى في حياته، يسدد ويوفق ويجنب المتالف والمهالك، ليس بذكائه ولا بعبقريته، إنما بتسديد ربه له تبارك وتعالى. وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينظر دائما إلى الآخرة وإلى ما عند الله تبارك وتعالى من الثواب، قد أفصح عن مثل هذا المعنى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقسم شاة، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم فقال لها، فسألها عن أمر الشاة، فقالت: يا رسول الله، ذهبت كلها إلا ذراعها. ذهبت كلها أي أنها أخرجتها وتصدقت بها أجمع، إلا الذراع أبقته لتأكله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام معلقا على هذه القسمة وعلى كلام عائشة رضي الله عنها، قال: بل بقيت كلها إلا ذراعها. عائشة تقول: ذهبت كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بقيت كلها. الذي ذهب هو الذراع الذي نأكله، هذا هو الذي ذهب، أما الذي بقي، أما الذي تصدق به، فهذا هو الذي بقي عند الله تبارك وتعالى. والبركة والزيادة في الصدقات فيها نصوص كثيرة، كما قال الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربيها يعني ينميها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل الصدقة بيمينه ثم يربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوة. الفلو هو الخيل، يعني ينمي الصدقة للعبد حتى تصير كأمثال الجبال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سبق درهم 100,000 درهم. ازاي؟ قال لك لو ان في واحد مثلا يمتلك من الدنيا 2 درهم، ورجل يمتلك 1,000,000 دراهم، فالذي يمتلك 2 درهم تصدق ب1 درهم، فقد تصدق بنصف ما يملك. أما الرجل اللي هو عنده الملايين وعنده الأموال الكثيرة، لو تصدق ب100,000 من هذه الملايين لا تشكل شيئا كبيرا في ماله. فالذي تصدق بدرهم تصدق بنصف ما يملك سبق الذي تصدق بمئة ألف وهو يملك مئين كثيرة أو يملك ملايين. وقال الله تبارك وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله بها فأولئك هم المضعفون، أي أن الله عز وجل يضاعف لهم الأجر أضعافا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء في ظل صدقته يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد، ويساوي الظل الكثير من شدة الحر يعرق العباد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد الرهيب، قال: إن العباد يلجمهم العرق، فيه منهم من يبلغ عرقه إلى كعبه، ومنهم من يبلغ إلى نصف ساقه، ومنهم من يبلغ إلى سرته، ومنهم من يغطيه العرق. في هذا الوقت العصيب الذي تكون الشمس فيه في السماء الدنيا يكون المرء المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة. والدرهم الذي تنفقه في الصدقة يكون لك وحدك، بخلاف المال الذي تتركه لوارثك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسأل الصحابة يوما: أيكم ماله أحب إليه أم مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، والله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. يعني لو معك مال تستمتع أنت به في الدنيا أم تدخره وتحرم نفسك وتتركه لمن يأتي بعدك؟ هو ده السؤال. فقالوا: لا، بل أتمتع أنا به بمالي في حياتي أفضل من أن أدعه خلفي لوارثي. ده معنى قول الصحابة: والله يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. يعني يا ليت تنضبط عندنا المعاني بضابط الشرع كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المال الذي تتصدق به يدخل في حسابك ويسدد العبد ويوفق في حياته وينمو ماله، وهو هو إذا جلس بينه وبين نفسه قد يتعجب من نجاح الصفقات التي يعقدها. في ناس في خلال سنوات قليلة يكون عنده ملايين، ومثله في ذكائه وفي جده واجتهاده ليس عنده عشر معشار ما عنده. ترى أهذا استدراج؟ قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال على الحقيقة هو مال الله عز وجل، والعبد مستخلف فيه لينظر الله عز وجل كيف يعمل هذا العبد. فإذا عمل به واستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى سدد ووفق. وعندنا حديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين فيه جزاء العبد الذي يتعاهد ماله بالصدقة. وهذا العبد كان رجلا من أمة بني إسرائيل، وكان من خيار الناس. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يسير في أرض فلاة إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسق أرض فلان. فتنحى هذا السحاب وأفرغ ماءه في شرجة من شراج الحرة. هذا الرجل الذي سمع الصوت في السحابة تتبع هذا الماء، فإذا رجل يحول الماء بفأسه، بيعمل مجاري للماء إلى حتى تستوعب أرضه الماء، يحول الماء بمسحاته، فسلم عليه باسمه، قال: السلام عليك يا فلان. فتعجب الرجل: من أين عرف اسمي؟ فقال له: يا عبد الله، من أين عرفت اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في هذا السحاب، في السحاب الذي هذا ماؤه، يقول: اسق أرض فلان. أولست بفلان؟ قال: بلى. قال: ماذا تعمل؟ ما الذي تفعله حتى يسخر الله عز وجل لك سحابا وتذكر ويذكر اسمك في هذا السحاب؟ فقال له: أما قد قلت ذلك؟ فإني أنظر إلى ما يخرج من الأرض فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. رجل مسدد موفق، رجل يذكر اسمه في سحابة، والذي نادى في السحابة ملك، ولا ينادي الملك أبدا إلا إذا كان مأذونا له من قبل ربه جل ثناؤه. يعني هذا عبد مذكور عند الله ابتداء، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح قال: كنا في موسم الحج ومر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فوقف الناس وجعلوا يقولون: عمر عمر. فقلت لأبي وأبوه أبو صالح واسمه ذكوان أحد أشهر الرواة عن أبي هريرة، وهو من المكثرين عن أبي هريرة أيضا، قال سهيل: فقلت لأبي: يا أبي، ألا تنظر إلى حب الناس عمر؟ يحبونه حتى أنه لما مر وقفوا جميعا ليطالعوا محياه. فقال: يا بني، إني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض.
سبحان الله،
يحبه طوب الأرض والشجر والحجر والمدر. كم وزن هذا العبد المذكور عند الله، عند ملك الملوك؟ لو أن ملكا من ملوك الأرض نوه في خطابه للجماهير باسم رجل وزكاه وقال: هذا الرجل أحبه وأقدره، وهو عندي بالموضع اللائق في قلبي، لو قال مثل هذا الكلام لانفتحت له كل الأبواب المغلقة، فلا يذهب إلى مكان إلا ويفتح له الباب، وكل الامتيازات التي يحظى بها العباد تكون تحت قدميه. ده لو أن عبدا ذكر عند بعض ملوك الدنيا، لكن هذا عبد مذكور عند ملك الملوك رب العالمين تبارك وتعالى، فهو الذي أمر الملك أن يقول للسحابة: اسق أرض فلان. ويذكرني هذا بسعد بن معاذ، ذاك السيد الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات، وهذه منقبة لا يعبر عنها بقلم ولا بلسان، لأن عرش الرحمن شيء هائل عظيم جدا لا يعرف كنهه إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظمة العرش الذي امتدح ربنا تبارك وتعالى نفسه بأنه استوى عليه، أي علا وارتفع، فقال عز وجل: الرحمن على العرش استوى. قال صلى الله عليه وسلم مبينا حجم العرش فقال: السماوات والأرض، يعني السماوات السبع والأراضين السبع، مش الأرض اللي احنا عايشين عليها فقط ولا السماء التي نراها، لا، السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه، فلاه يعني في صحراء شاسعة لا منتهى لآخرها. السماوات السبع والأرضون السبع كحلقة، بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاه. هذا العرش العظيم اهتز لموت سعد ابن معاذ، فكم يكون حجمه وقدره ومنزلته؟ لا يعرف أقدار الخلق إلا خالقهم. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أشعث شعر منكوش، أغبر وجهه عليه غبرة، ذي طمري هدومه مقطعة، مزيتة متسخة مدفوع بالأبواب، تفتح الباب تلاقيه تقفل الباب في وشه. هذا العبد الذي ازدريته وسقط من عينك، لو أقسم على الله لأبره. ومن هؤلاء ممن أخذ ما يشبه هذه المزية صحابي جليل اسمه زاهر، ولم يكن جميلا، وكان زاهر يأتي من البادية يتحف النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ما يكون في البادية، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما في السوق، فجاء من خلفه وغماه، غمله عينيه، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم يمازح زاهرا، قال: من يشتري هذا العبد؟ فلما علم زاهر أن الذي فعل به هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، جعل لا يألو يلصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال زاهر: يا رسول الله، إذا لتجدني كاسدا، يعني أنت لو بعتني هتبيعني بالخسارة، إذا لتجدني كاسدا. قال له: لا، ولكنك عند الله ربيح، أي لك شأن ولك وزن. فهذا العبد الذي يذكر اسمه في السحاب عبد له وزن وقيمة عند الله. تنحى السحاب، نزل المطر، استوعبت أرضه كل هذا الماء. الرجل الذي سمع هذا الصوت في السحابة ذهب إلى الرجل وسلم عليه باسمه وسأله: ما هو الشيء الذي يفعله حتى ينال هذه الكرامة؟ قال له: أما قد قلت ذلك؟ طالما المسألة كشفت وتعرفت، وهذا يدل على أنه كان يكتم أمره، لا يعلم هذا، يعني لا يعلم ما يفعل أحد من الناس، عشان كده قال له إيه: أما قد قلت ذلك؟ طالما العملية كشفت يعني، فإني أنظر ما يخرج من الأرض فأتصدق بثلثه. ده الشاهد: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله بها فأولئك هم المضعفون. تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والله عز وجل يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. العبد المفلح هو الذي إذا عمل دراسة جدوى ينظر إليها بمنظور الآخرة لا بمنظور الأرقام، فإن اجتثاث المال من أيسر ما يكون. سنخسر، دي مسألة من أيسر ما يكون، كالنفس يسلط عليه ظالم غشوم ياخد ماله، او لص ظلوم ياخد ماله أو يتاجر في الخسارة، يعني في انهيار البورصة في بعض البلاد الإسلامية، ناس غرهم المكسب السريع، معاه مثلا 50,000، اقترض من البنوك 300,000، عشان يبقوا 350,000، يبقى هو بياخد المال السريع يسدد به البنك ويفضل له رأس المال. اللي زي ده كانوا بالألوف عملوا نفس القصة دي، انهارت البورصة انهيارا كاملا وضاعت الأموال كلها في ناس باعوا بيوتاتهم وباعوا ما كانوا يدخرونه لوقت الحاجة، وفي ناس على الرصيف أهو. يمحق الله الربا لا يبقيه في الوقت الذي يربي الصدقات فيه، أي ينميها للعبد. ممكن الله عز وجل لو في يعني توفيق سبق للعبد من الله يبصره يهديه، ممكن يسحب أمواله لأي حاجة من الحاجات وينجو بذلك، زي ما في واحد ممكن ياخد أمواله من البنوك علشان يتلف بذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جعل الله عز وجل منية عبد بأرض جعل له إليها حاجة. هيموت في بلد من البلدان، في بلاد واق الواق، خلاص بيستعد وطلع جواز السفر وكم، يا عم اقعد، يقول لك لا ده بلاد واق الواق بيقولوا ان فيها فلوس والدنيا كويسه والكلام، يا ابني ما انت مستريح اهو وانت كويس، يقول لك لابد ان اخرج، يا ابني اقعد يا ابني، لا لازم اخرج. يخرج ليموت، ما خرج الا ليموت. ادي معنى الحديث: اذا جعل الله عز وجل منية عبد بأرض جعل له إليها حاجة، خرج على قدمين ورجع في صندوق خشبي. ما يدري المرء ما يكتب له من أمنيته. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.